اليوم طبعا احنا عندنا الحلقة السادسة هذه، احنا 5 حلقات اللي طافوا تكلمنا كثير امور، استضفنا كثير ناس لهم علاقة في عالم الدراجات النارية، استضفنا كثير ناس وشركات لها تأثير وعملوا نقلة نوعية كذلك في عالم الدراجات النارية. فاليوم ان شاء الله الحلقة السادسة ودشينا شوي بالعميق، وصلنا تقريبا الى نص الموسم، وهذه الحلقة تعتبر نقلة نوعية من نوعية الضيوف اللي استقبلناهم. وفارس، يمكن هالكلمة هذه ما ادري اذا سمعها ولا لا، انا ذكرتها بالسابق وذكرها اخوي عبد الله النمى بالسابق، قلنا احنا عاملين لستة فيها اسماء من الناس، بس التوب من اللستة اللي اتفقنا فيه انا وعبد الله النمى عليها اللي هو ابو فارس. شنو هذه اللستة؟ هذه لستة الناس اللي هم يعتبرون اليوم معالجين نفسيين بدون لا يدرون، والتوب اللي باللستة ابو فارس. ليش ابو فارس اليوم احنا نعتبره معالج نفسي؟ مرينا بأزمة كورونا، مرينا بحظر، مرينا ان احنا محرومين نطلع نخيم، مرينا بمواسم وغبار ومحرومين وقاعدين ببيوتنا. اكتشفنا ان اهالينا الصغير الكبير، امهاتنا خواتنا ابهاتنا قاعدين يطعمون فارس. وهذا شيء مو انا بس، انا صادفت فيه مع اخوي عبد الله النمى ابو احمد، وتصادفت فيه في اكثر من بيت واشخاص، يعني اول مره اتصادف معهم او يدرون ان انا لي علاقة في عالم الدراجات النارية، يقومون يدزون لي لينك، أطالع اللينك ولا أبو فارس. فأبو فارس دش قلوب الناس بدون لا يدري. شلونك أبو فارس؟
هلا بخير، الله يحفظك. كلامك أسعدني وذكرني بالناس الطيبة اللي تابع مثلك وشرواك وكلهم أهلنا، وحتى كانوا يراسلوني يقولون يلا يبا بيطيح الغداء وين الفيديو، كانوا ينطرون الفيديو ينزل عشان يحطون الغداء، لأن كان عندي تايب محدد نزلة حزة الغداء فالتزمت في التايب، لدرجة أن أقول لك الناس تقول وين الفيديو، يلا بيطيح الغداء بناكل ولا حين الفيديو ما نزل.
فعلا صار كأنه مسلسل ترى. ها زين فارس، اليوم قبل لا ندخل بالعميق شوي، نبي نعرف بعيد عن عالم الدراجات النارية والترحال وكل شيء ثاني، نبي نعرف منو هو أبو فارس، منو عيسى عاشور، شنو كانت بداياته بالعالم. ما نبي ندش في مجال مهنتك لأنها ما لها علاقة في هذا الأمر، نبي ندش في حياتك الشخصية، منو أنت من وانت صغير لليوم؟
ما نبي نعرف مهنتك وحياتك الشخصية شوي في تضارب، بس أنا راح أقول لك هو أنا ما أفرق كثير، بالعكس الشباب مثلي مثلهم، وأنا ربعي وإخواني حالي من حالهم، ربينا مع بعض تقريبا كلنا بأعمار متقاربة، وفي ناس في ناس أكبر مني وأقدم مني. يمكن أنا كان عندي طموح الرحلات يمكن أفكر فيه، بس وقتها ظروف الحياة ما تساعد. ترى الإنسان لما الوقت اللي يتمكن فيه أن يكتشف العالم ويبدأ في الترحال ويبدأ في السفر والأفكار الشخصية، ترى مستحيل يقدر يقوم فيها في عمر صغير، لأن العمر الصغير يكون مخه مشغول في أشياء ثانية. أول شيء يبتدي ينشغل في الدراسة، بعدين يبتدي ينشغل بالوظيفة، بعدين الإنسان يبتدي ينشغل بالزواج، بعدين يبتدي ينشغل بالأولاد، بعدين يبدأ يفكر في نفسه. فهذه المراحل الجميع يمر فيها. أنا ما راح أكون غير عن الناس، أنا يمكن وصلت مرحلة قريبة من التقاعد وبديت أني أشوف نفسي وبديت أني أفكر أني أتجول حول العالم، لأن كنت أشوف العالم يعني بس بالخيال، ما أشوفه على أرض الواقع. لما جيت قررت مع الأسف أني أبدأ في أني أنا أطلع أشوف العالم، صارت الكورونا وبهذلت الكورونا وصار اللي صار. أما سبب اختياري للرحلات، هذا شغف كل الناس، ترى كل الناس وكل البشر يحبون يلفون العالم ويشوفون المناظر الجميلة والمواقع الجميلة، ويحبون يشوفون الدول المتقدمة ويحبون يشوفون الطبيعة. هذه كلها عبارة عن إيجابيات للروح، كلها عبارة عن إيجابيات. أنا واحد من الناس طبيعيين ومثلي مثل الجميع كنت أفكر في هذه الأشياء، وبنيت يعني قراراتي وأعمالي على أساس أني في يوم من الأيام أنفذ هالشيء. وما تتخيل يمكن خذ مني 20 سنة علشان أكون مهيئ أني أطلع في رحلات وأطلع أنفذ اللي أنا أبيه، لأن لا تنسى الرحلات هذه تحتاج منك صبر وتحمل ومادة. أنت عشان تعيش في بيتك يكلفك مبلغ وقدره، بس أنت إذا تعيش خارج بيتك لا، راح يتضاعف المبلغ أضعاف. فهل أنت جاهز؟ فعشان كذي لازم تشتغل فترة طويلة تهيئ مستقبلك أنك أنت تطلع تشوف العالم. هذا يعني ممتاز. باختصار أنا ما حبيت أدش لك بالأمور الشخصية العميقة، لأن أنا ماني غير عن الناس، أنا مثل كل الناس وأفكر مثل الغالبية، ومثلي مثلك طريقة التفكير.
أبو فارس، إحنا الهدف من الجزء الأول من الحلقة أن نبي الناس يعرفون منو كابتن عيسى عاشور بعيد عن الدرجة النارية، نولد بأي منطقة، شلون تربى، هذه الأمور البسيطة اللي الناس ممكن ما تعرفها عنك، نبيهم يعرفونك زيادة.
الله يحفظك. أنا طبعاً من مواليد الكويت، مواليد سنة 75، مواليد الكويت. الله يحفظك ويحفظ الجميع. طبعا بدايتي أول سنة مواليد الشرق، بعدين انتقلنا إلى منطقة القادسية. أنا والدي والدتي كانوا صغار بالسن يوم أنا انولدت، أنا أكبر أولادهم، فربيت عند يدتي الله يرحمها، ويدتي بيتها النظام العربي القديم، وحليبنا حليب الأسخول. عرفت الحياة الطبيعية، لأن اليد الله يرحمها أكلها وحياتها كلها فريش وطبيعي، وأنا خذيت منها الشغلات، يعني تعلمت منها وايد أشياء في الفترة هذه. ومن ثم الوالد طلع لبيت، وانتقلنا إلى منطقة بيان سنة 78 تقريبا، طلعنا إلى منطقة بيان، بس على ما بنا الوالد يمكن خذ سنة سنتين، بعدين فعليا سكننا سنة 81، ومن ذاك الوقت احنا من سكان منطقة بيان. فدرست في جميع مدارس منطقة بيان، ومن ثم التحقت إلى أكاديمية الشرطة في سنة 94، وتخرجت سنة 98، 4 سنوات دراسية، والحين على وجه التقاعد. فقضيت حياتي كلها في الأمور، حياتي العملية كلها في الأمور الأمنية.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
كذي أنت فسرت لنا كثير أمور يمكن كانت غايبة عنا وكانت غايبة عن المستمعين. تضايق لما يقولون لك أهل شرق أكالت لتمو؟
أهل شرق شنو؟
أكالت لتمو؟
لا، لأن أنا ما أشوى، أنا كنت صغير كنت أشرب حليب وقتها. ما أكلت شم.
الله يحفظك. طيب أبو فارس، نبي نعرف شنو الموقف الأول اللي خلاك تقول أبي أشتري دراجة نارية، يعني نبي نعرف وين يا هذا الشغف وشلون يا لك الشغف.
شلون يا لي؟ شوف، أنا أول شيء كنت أحب الدراجات من صغري. والدي كان معارض بشدة أن أنا أسوق دراجة نارية، لدرجة أن يوم من الأيام حرق يعني شريت سيكل بدون ما يدري وحرقه، شب في نار وولع بالسيكل. وبعدها حرمت، ما قدرت أشتري لأن الوالد عنيف من هالناحية، مع أنه هو كان يسوق سيكل، ها، بس لأنه مجرب الطيحات وما يبيني أمر في نفس الموضوع، لأن عندي صور حقق أقول له هاي صورتك، ها شوف أنت على سيكل، بس على كلام أنه هو طاح والإصابات جايدة وما يبينا نطيح في الموضوع، وكان يمنعني من السيكل. لما أنا كبرت وبدأ يصير عندي راتب، قمت أنا شريت لي أول سيكل سبورت، طبعاً كنت صغير. بعدين اللي كنت أتابع الأفلام الأكشن والشغلات هذه، حبيت مشهد أرنولد يوم يأخذ السيكل الهارلي في فيلم ترمينيتر 2 سنة ما أدري هو بالثمانينات أو شيء، هذا المشهد أنا حبيته لدرجة أني رحت أخذت نفس السيكل بالضبط، قلت له هذا السيكل لازم أشتري. فبديت بالهارلي. طبعا ما كان عندي فكرة في عالم الترحال بالدراجة، لأن أنا حاط ببالي أن السيكل بس من هني للمطعم أو من هني للمكتب وأروح وأرجع بس كافي، هذه الفكرة العامة. وأنا أصلا خذيتها وسيلة نقل بالأساس، وزادت قناعتي الفترة الأخيرة أن السيكل وسيلة نقل، أن أنا أطلع أروح مكتبي وأرجع بسيكل، ما أحب الزحمة، أشوف السيكل سهل أنتقل فيه بسرعة وأصفط أي مكان وأصفط عند باب مكتبي. فكان السيكل وسيلة نقل، ما كنت أتصور أنه يكون للرحلات. بعدين بديت أشوف أن السياكل تطورت وصار فيه دراجات، يعني قام يصير فيها أكسسوارات سفر وهي أصلاً مهيئة للسفر. بعدين صارت عندي قناعة أن ممكن أسافر بالسيكل، وقمت شريت سيكل الأدفنتشر، قلت خلنا أجربه. بس أنا ما عندي سابقة سفر بالسيكل، زين هل أنا أتحمل أني أروح مسافات طويلة بالسيكل ولا لا؟ فسويت رحلتي الأخيرة اللي هي رحلة الشارجة، هذا كان قياس لنفسي أن أنا أقدر أتحمل أركب السيكل وأعبر في دول بهالمسافات أو لا. فالحمد لله تمكنت، طلعت من الكويت إلى الشارجة، يمكن بليلة واحدة أنا وصلت لهناك. طبعا أنا ما أتمنى أن ما حد يسويها لأنها هي متعبة جدا، بس يعني الظروف هي اللي ودتني. أنا حتى بالردة لا قصصتها، يمكن رديت بأسبوع، بس كانت قياس والحمد لله نجحت فيه. بعدين دريت أني أنا ذاتياً أقدر أني أسافر بالدراجة وأقدر أقطع فيه مسافات، ودشيت في عالم الدراجات واعتمدته كوسيلة أساسية للسفر.
طيب كابتن، شنو اللي جاء قبل الثاني، السفر بالسيكل ولا السفر بالسيارة بالنسبة لك؟
لا السفر بالسيارة كان أقدم، كنت أنا دائماً أسافر بالسيارة أكثر شيء، يعني الخليج الدول العربية كلها لفيتها بالسيارة قبل الدراجة. أنا قلت لك الدراجة الأولى اللي سافرت فيها كانت الأدفنتشر الجي أس في رحلة الشارجة، كانت أول مرة. لكن السيارة لا من زمان، تقريباً أنا تقدر تقول من قبل الغزو بسنة، وإحنا نسافر ونروح ونرجع بالسيارة، حتى بنفسي كنت أطلع.
حلو زين، مسألة أن أنت تفتح قناة يوتيوب أو قبل لا تفتح قناة يوتيوب، هل يعني هي كانت هواية قديمة أن أنت تصور؟ يطري عليك أيام التسعينات أغلب الناس كانت معهم كاميرا العودة اللي فيها شريط هذا على جنب ويصورون، وكان متعب عملية التوثيق، كانت متعبة وايد. أنت هل بدت معاك من زمان ولا كانت حديثة الفكرة؟
لا والله مع الأسف كان زين أنها بدت من زمان، يعني لو بادية من زمان كان طلع عندي أرشيف ممتاز، لكن أنا بدت معاي متأخر. حتى رحلة ما وراء القوقاز الأخيرة هذه أصلا كنت عارضها أنا بالإنستغرام، بعدين جمعت الفيديوهات ونزلتهم على اليوتيوب. فأنت لما تكون بروحك مسافر شلون تقول حق الناس أن أنا رحت هالمكان، والله دشيت إيران دشيت أذربيجان بالسيارة بروحي، فشلون تقول للناس؟ هذا التوثيق هو اللي ساعدك أنك أنت تقول للناس. وأنا أحث كل واحد، يعني حرام، أنا يمكن قعدت أكثر من مرة قاعد أقابل كابتن أنور الجويسري، يعني لف العالم وما عنده أرشيف كافي ووافي، مجرد شوية صور إحنا قاعد نحاول قدر الإمكان أن نطلعهم. فرحلات مثل هذه يعني لازم الواحد يصورها، لازم يسجلها ويوثقها، ما يصير تعبر عليه كذي. أنا صراحة أدعو كل واحد أنه يصور رحلاته يوثقها لنفسه. أنا في اليوتيوب ما كان هدفي اليوتيوب، أنا كان هدفي أول شيء التوثيق لنفسي والتوثيق لأولادي أن عندي رحلة مثل هذه، والحمد لله لاقت قبول، يعني أنا شفتها لاقت قبول عند الناس واستمريت فيها. بالعكس هذا الشيء فتح لي معارف مع ناس طيبة مثلكم وشرواكم، نقعد ياهم سولف ياهم، بالعكس هذا شيء طيب، وأنا أدعو لكل واحد أنه يمشي بنفس الخطوات.
شرواك الطيب. زين لما فتحت القناة وخدت صدى، طبعا خدت صدى يعني على فترة معينة، تفاجأت من ردة الفعل من الناس متقبلة هذا الشيء ولا والله
والله شوف
وفي مضايقات منها.
شوف هو المضايقات ما في، قلت لك هي المضايقات تي 5%، 95% هي خدمة لك وفائدة، محبة الناس هذا مكسب كبير، ومعرفة الناس هذا مكسب كبير. يطلع لك واحد اثنين يقط حكي، والحمد لله يعني وسائل تواصل في خدمة البلوك. أنا بس أشوف حرف واحد غلط على طول هو والكومنت يعني بلوك، ما أضيع وقتي، لأن هذا الشخص اللي بالطرف الثاني ما تدري شنو هو، فليش تضيع نفسك وياه وتضيع وقتك؟ فأنت لك في المكاسب اللي قاعد تاخذها، أنا قاعد أخذ مكاسب يعني كبيرة بالموضوع. أولها معرفة الناس، يعني أنا أغلب المعارف اللي قعدت معاهم أغلبهم من هذه الفيديوهات تعرفت عليهم وقعدت وياهم واستانست، وهذا اللي أعطاني دافع أكثر. وبعدين اليوتيوب أنا أول ما نزلته كان يعني بمحيطي العادي، يعني كنت أدز حول يعني ربعي وكذي، فجأة بعد سنة أو يمكن سنة ونص اللي خذ انتشار ما أدري بروحه، أخذ انتشار وأخذ يعني الظاهر أحد أنه نشر الفيديو هذا أو الناس شافته، يعني شغلة كذي وحصلت منها قبول، وهذا يشجعني أكثر أن أنا أستمر ما أوقف. ليش أوقف؟ أول شيء أنا قلت لك شخصيا أنا مقدم على شيء بغض النظر عن اليوتيوب أو لا، لأن أنا كنت رايح ومو مصور يوتيوب، حتى رحلة ما وراء القفاص قلت لك أنا حاطها بالإنستغرام، جمعتهم نزلتهم يوتيوب، لأن أهدافي مو أهداف اليوتيوب، أنا أهدافي أن أنا بألف العالم بنفسي من نفسي، يعني عشان أنا أشبع غروري على قولتهم. لكن لما جاء اليوتيوب قام يساعد أنك توثق هذه الرحلات، ليش ما تستخدم هذه الفرصة اللي أمامك؟ بالإضافة إلى أنت قاعد تروح سولو، لما أنا أروح سولو ما تتخيل أن كمية الحضور اللي عندك. فأنا لما أقول لك رايح سولو أنا في الحقيقة مو سولو، أنا لما أطلع أحس أني قاعد أسولف مع 10 و20 معاي و50 واحد معاي، ما حسيت أبداً أن أنا بروحي، خاصة أن هذه رحلة زمن الكورونا ما حسيت أني بروحي. تخيل من الصبح والمتابعين ما شاء الله ليه بالله لين نامهم وياي، حوارات وسوالف وكل شيء طول الرحلة، ما حسيت أبداً أني بروحي، مع أنها شهرين. ها شهرين يعني الناس يمكن 3-4 أيام تمل، أنا شهرين وبروحي، بس والله مع المتابعين ما حسيت أبدا بالوحدة.
جواك الله أبو فارس. أبو فارس، متى وين كانت أصعب رحلة وشلون تصرفت فيها؟
والله شوف في شغلات لما تسولف فيها هي صعبة، بس أنت يعني لازم يعني يكون صبرك طويل، عندك قوة تحمل قوة صبر، راح تشوف كل شيء سهل مهما كان صعب. مريت أنا بظروف صعبة صعبة حيل، لكن سبحان الله الله كان يعني يسهلها لي، وأنا كنت يعني أتحملها وأصبر عليها، ودائما عندي الفكرة البديلة. يعني أنا لما سافرت مثلا من إسطنبول ورايح بيروت، أنا ما أدري أصلا راح أوصل بيروت ولا لا، ترى وضع كورونا والدول مسكرة وانت رايح بسيارتك طالع تبتعبر، لا وين بتدش بعد لبنان. فهذه شغلات يعني حاط ببالي انا 80% ما تصير اصلا، ولازم اشوف لي بعدين خطة وفكرة بديلة او روت بديل عن هذا الشيء. ونفس الشيء لما كنت في ايران، زين بايران انا راح ادش هالدولة ولا لا، انا ما ادري اذا كنت راح ادش ولا لا، بس اذا انا ما دشيت راح ادش دولة ثانية. شوف شلون، ترى هذه امور صعبة، بس انت لما تروح ادفنتشر لازم هذه كلها تتقبلها بسعة صدر. انا لو كان عندي مثلا توجه الى الامارات وعندي شغل في الامارات وطلعت من الكويت رايح الامارات، السعودية سكرت الحدود، راح اضايق وتنرفز وشلون وعندي شغل. هذا الوضع يختلف اذا كنت انت في حالة ادفنتشر، يقول لك لا خلاص السعودية سكرت دش البحرين، من البحرين تاخذ عبارة دش الامارات، عرفت يسوون فيك كعب داير. فأنت أدفنتشر لازم تتحمل هذا الكعب الداير، ما يصير بالك طويل، بالعكس تروح تستكشف البحرين وتستكشف الخليج وانت ماشي باتجاه الإمارات. شوف أنا قاعد أضرب لك مثال، يعني ففكرة أنك أنت تواجه صعوبات راح تواجه، خاصة إذا رايح دول ما تعرفها ورايح دول أول مرة تطب فيها، أكيد راح تواجه صعوبات في مراكز حدود أول مرة توصل لها ما تدري شنو الإجراءات، أو ما تدري حتى الكشك اللي يسوي لك الإجراءات وينه. يعني في دول أنا دشيتها ما أدري وين أسوي أوراقي، أختم جوازي وين ما أدري. فهذه كلها لازم تكون مهيئ لها. إذا تبي تصعب الأمور راح تصير صعبة، إلا إذا بتسهلها تسهل من الله. خل النية طيبة والله يسخر لك، سبحان الله. يعني أنا حتى في رحلة الكورونا من إسطنبول إلى لبنان، الله مسخر لي الطريق لغاية ما وصلت بيروت، كنا كل شيء ممهد، حتى العبارة. يعني تخيل أنا وصلت المدينة على طول، صعدت عبار السيارة العبارة ومشيت، تخيل كأنها ناظرتني. فسهل الأمور تسهل، هذا اللي أقدر أقوله. شيء صعب، كل شيء صعب، لا تستسهل أي شيء، تحط ببالك أن هذا الشيء صعب، لكن أنت بعزيمتك وصبرك تتغلب عليه وتعتبره سهل. وإن شاء الله يعني النقطة قدرت أوصلها بوضوح.
واضح واضح زيادة عن اللزوم بعد، تمام وفوق التمام. أبو فارس، شنو الشيء إذا غمضت عينك بنص التعب بنص الرحلة يعطيك دافع تكمل رحلتك؟ شنو الشيء اللي دائما يطري على بالك يعطيك دافع إنك تكمل؟
هذا يعني هذا سؤالك ترى جوهري، أنت شلون سألت هذا السؤال الصعب؟ هذا سؤال قوي ترى. وهذا سؤال أنت الظاهر سأله وأنت يعني مستعد له، لا تقول لي كذي من كيفك.
والله مجهز له صار لي كم يوم.
إيه هذا السؤال مو سهل. شوف هذا السؤال ما تتصور إيش كثر، يعني لازم كل واحد يمتاز في قدرة إنه يتجاوز السؤال هذا. أنت أحيانا تطلع في رحلة والرحلة قد تكون 5000 كيلو 7000 كيلو، مسافة طويلة، يعني يمكن تعبر يعني أقاليم كثيرة. تخيل أنت بنص هذه الرحلة تزهق وتمل وتقول أنا شيابني هني، صح؟ يعني ممكن تحوشك هذه الحالة. تخيل أنت النفسية اللي راح تكون فيها أنت لما تقول أوه أنا شيابني هني، شلون أرجع الحين، أنا شلي بهالطلايب اللي قطيت نفسي فيها. هذا أخطر شيء، هذا اللي يحتاج هني هالوقت، يحتاج الإنسان عزيمة ودافع. إذا كان الشخص مستسلم أو ضعيف راح يمل وراح يرجع أصلا بسرعة أقرب طيارة. إذا كان ذو صبر وذو تحمل راح يتجاوز هذا الشيء، وراح يحوشك هذا السؤال، راح توصل أماكن يمكن تكرهها، تقول أنا شو مقعدني هني، أنا شيبت حق نفسي. فحط دائما قدامك هدف، الهدف هذا إذا أنت عزمت تحققه ما في شيء يوقفك، خلاص لا راح تمل ولا راح تزهق، خلاص أنا بحقق الهدف. هذا الهدف إذا حققته هذا إنجاز كبير عندي. وحط لك دائما نقطة بداية ونقطة نهاية، مو تخلي الشيء للمجهول. لا، قول مثلا أنا بسافر أو بطلع برحلة أدفنتشر بكتشف جبال الألب أو بكتشف أفريقيا. فأنت نص الطريق إذا حاشتك هذه الشغلات اللي تحبط أو المحبطات هذه، تتذكر الهدف تتشجع أنك تنفذه، وخاصة نسوي الشيء اللي يكون ما حد مسويه. يعني هذا الشغلة لما أنت تسويها هني تحس بالإنجاز، لا تسوي شيء المكرر، حاول تمتاز، تسوي لك هدف واضح أو هدف يعني تفتخر في إنجازه أو يبين أنك أنت تعبان عليه. أما الهدف اللي يكون الكل مسويه والعادي راح يكون شيء عادي، وراح تقول أنا إيش بسوي، يعني نفذته أو ما نفذته. هذا شيء موجود وايد مسوينه. فحط لك أنت، هذا معناته أن أنت لازم تحط لك أهداف شخصية خاصة فيك ترضي نفسك وتحس هني بطعم النجاح، وكذلك تتجاوز هذه المحبطات، هذه اللي هي اللي تتأذى بنص السفر أو تهبط عزيمتك وتتضايق ولازم أحد يشجعك. هذه الشغلات يعني واحد يبي له تمرين للنفس. يعني سؤالك صعب وجوابه جدا صعب، هذا جواب يبي له شغلات حسية على قولتهم.
صدقت. على طاري الوجهات والأماكن النادرة أو الصعبة، وانت تميزت بهذا الشيء بفارس، أمانة شلون قاعد تختار وجهتك؟ وش كثر قاعد ياخذ عليك الوقت بالتجهيز حق الرحلة الواحدة؟
شوف تجهيز الرحلة انا بالنسبه للتجهيزات ابسط ما تتخيل، انا ما اكلف زياده حسب الوجهه طبعا. يعني لما تقول انا بروح تركيا او انا بروح اوروبا، انت في تركيا واوروبا كل شيء عندك، كل شيء متوفر، فانت بتجهز شنو؟ بتشيل حموله على الفاضي، انت شنو تستخدم شيله معك، ما تستخدمه هذا لا تخليه معك، هذا راح يكون يعني زيادة عليك ويزعجك أكثر مما يخدمك. فتجهيزات على حسب الرحلة، تكون دارس الخط السير، دارس المدن اللي راح تعبرها. يعني في مدن مثلا بديش تركيا أحتاج قلم بنزين، لا ما تحتاج، لأن أنت كل ربع ساعة عندك محطة، كل 10 دقائق أصلا عندك محطة، فعن أي قلم بنزين إن أنا أشيله. طبعا أنا قاعد أتكلم عن سيكل أدفنتشر، إذا كان واحد سيكله مثلا صغير يشيل 10 لتر، لا خلي ياخذ وياه. بس انا قاعد اتكلم يعني عن دراجه الادفنتشر اللي تمشيك 500 كيلو. ففي شغلات انت اذا درست خط السير شنو تحتاج تاخذه معك. يعني مثلا انا ما اعرف اطبخ، انا اتمنى اتعلم الطبخ بس انا ما اعرف اطبخ، ليش اشيل معي مثلا جدور واشيل معي دياي انا ما اعرف اطبخ، بس في ناس ما يعرف يطبخ ويشيل معه. زين انت ليش شلته؟ وده ما راح تطبخ، فيقول لك لا خلنا نشيل زيادة عدد. يعني أحيانا أنا أشوف سياكل فيها ما شاء الله يعني أمتعد جيمس، أمتعد سوبربان، إنزين أنت راح تتعذب كذي أكثر ما أن تستمتع في رحلتك. الرحلة ركز فيها على نفسك، ركز على الخدمات اللي أنت تستفيد منها، واستغل ما هو موجود أمامك. أنت ما عندك وقت تضيع في أنك أنت تقعد والله تضبط لك بمب وتضبط لك مثلا يعني شغلات جانبية ممكن تستغنى عنها. أنت المنطقة اللي بتروح لها استفيد منها، استفيد من المكان. يعني أنت مو كل مكان تخيم، في ناس طول السفرة يخيمون، ترى مو شرط كل مكان تخيم. الموضوع التخييم يبي منك وقت، يبي منك نهار كامل وليل كامل، هذا النهار الكامل والليل كامل أنت بإمكانك تستغله في اكتشافات ثانية، أنك تروح تتسلق جبل، انك تروح دش بحر دش نهر. لا اخوي اسكن في فندق واروح انزل اتوجه الى الجبل استكشف اكله استكشف واجهه، ما ضيع وقتي في التخييم. التخييم مو شيء عادي، التخييم لازم تخصص له اجواء ومكان عشان تخيم، مو اخيم تعال يلا تعبنا خلينا نخيم وننام، لا كذي هذا صار تعب بدل لانه يكون راحه. التخييم بحد ذاته متعه، فلازم تكون في الوقت الصحيح والمكان الصحيح عشان تستمتع في التخييم ويكون ذكرى لا تنسى. لكن أنا أمشي وأخيم أي مكان هذا أنا طبعاً ما أنصح فيه. تجهيز يأخذ معاي، يعني أنا غالباً أكون جاهز، أغراضي هي نفسها أشيلها معاي، أغراض السيارة يكونون بالسيارة دائماً، أغراض الدراجة تكون بالدراجة دائماً في كل رحلة أستخدمها، إلا اللي تنتلف أحط بديل عنها. وعندك الشغلات الاستهلاكية هذه اللي تتبدل على طول. يعني أنا أحتاج معونات أرد أشتري، يعني ما راح أخزن معونات، لا أرد أشتري معونات، أشتري فلتر. مريت مثلا في ظرف أن أنا ما تخيلت في تركيا مثلا ما حصل فلتر سيارتي، ما حصلت في تركيا بكبرها، فهالمرة لا شريت معي تخيل 4 فلاتر وبروح فيهم.
ممتاز،
هذه إن شاء الله.
سابقنا موقف غوار الطوشة، يعني موقف كان ما تنحسد عليه أمانة.
إيه من أصعب المواقف.
فعلا يعني أن أنت وثقت بشخص أنت ما تعرفه نهائيا، وعلى قولتهم in middle of nowhere فوق جسر صغير فاصل تحت نهر صغير يفصل ما بين إيران وأذربيجان، وهالشخص طلع لك من تحت الأرض وهو اللي يحل مشكلتك، بس شلون يتلك الإرادة أنك تثق فيه وتسلم جوازك؟ شو اللي كان يدور مخك بديك الفترة؟ شو اللي صار خلف الكواليس؟
شوف هنا أنا أول شيء ما تخيلت أن مثلا أحيانا أنت لما تدش أذربيجان كجوازي جوازي كويتي أدش بفيزا إلكترونية، فما تخيلت. أول شيء أنا كان يوم جمعة فكل المكاتب مسكرين، كانوا معطلين نهائي، وأنا مجرد أني أبي برنت عشان أطبع الإيميل بس، هذا اللي أحتاجه. فلقيت كل الدنيا مسكرة وإجازة في المدينة وما لقيت مكتب إني أطبع البرنت هذا. فقلت خلاص إن شاء الله في أذربيجان أقول حق موظف الجوازات بس اطبع لي البرنت. فأنا وصلت هناك وهلا الإخوان مو متعاونين، لا تروح ارجع إيران اطبع الفيزا وتعال. يا ابن الحلال أنا عندي فيزا بس اطبع لي إياها، لا ارجع. يعني طق براسه من ارجع. زين رجعت ايران قالوا لي يبا انت ختمنا لك خروج وفيزتك خلاص، ما دام ختمنا لك خروج انلغت ما يصير تدش. الحين انت عشت اجواء غوار الطوش، لا هذول بيدخلونك ولا هذول بيدخلونك. قعدت انا على يال صغير فوق جسر ونهر ومقطوع كلش، ولا عندي علاقه باي بني ادم في المكان. زين شو تسوي الحين؟ شو الحل؟ سبحان الله، الله سخر لي هذا الريال اللي هو بيمن. ايش فيك ما ايش فيك؟ قلت له موضوعي 1 2 3. قال لي انا لازم اروح مكتب يبعد ساعتين من هني، على ما اروح وارجع قول يبي لي 3 ساعات. زين على قولتك الحين شلون تثق فيه؟ انت ما تعرفه، انت شلون تثق فيه بتعطيه جوازك وانت قاعد في المكان؟ تخيل هذا ياخذ جوازك ويروح، لا انت هني طايل الدش ولا هني، شو تسوي؟ تزيد حالتك سوء. فما كان في مفر ولا يعني ولا تقدر تاخذ اي قرار ثاني. قلت يبا الحين انا ما عندي حلول اخرى، هذا هو حلي الوحيد. واذا انا قلت الناس كلها ما فيها خير وبخاف وبحاتي بقعد مكاني وراح اقعد ايام وليالي بهالطريقه، لازم اثق فيه. فقلت له يبا تفضل الجواز، وين بتروح؟ بروح المكان الفلاني. توكل على الله، جيب لي اياه وتعال، وكل شيء مصور وموثق. فقلت يلا اذا صار ما صار، الريال صورته وويها وسيارته عندي، فان شاء الله ما يضيع حق. راح تخيل ساعه ساعتين ثلاث وجوازك مو عندك وانت بالنص، والله بس للامانه ما كنت حاتي ولا شيء، وبالعكس جاهز وخيمتي موجوده وعادي انام 3 4 ايام واصلا مستمتع بالاجواء، قهوه ونهر. على ما حل الموضوع ويا 3 ساعات الا هو موجود عندي. يعني الواحد احيانا لازم يعني يحسن الظن في الناس، ما يصير يعني واحد يشك بكل الناس وياخذ الناس بسوء نيه. يعني صح ان الموقف صعب بس انا احسن الظن في الناس بالبدايه، ينضحك علي لا ما ينضحك علي، انا اصلا ما عندي حل بديل كان. ف وعلى قولتهم هذا الادفنتشر، اذا ما في ادفنتشر واكشن هذا.
طيب انا عشان بعد ما اخذ من وقت المستمعين اذا كان عندهم اسئله، ولكن ابي اسالك سؤال، والسؤال هذا شويه دقيق. انت يوم طبيت بالباراشوت قعدت ريل على ريل وقعدت تاكل سنيكرز وعطيت الكاميرا للكابتن اللي وراك مال الباراشوت، قلت له امسك الكاميرا خلني اقعد ريل على ريل اكل سنيكرز، ولا وخذيت كنترول بعد على الباراشوت بالكامل، شو كان على بالك تسوي كذي؟
والله يا اخوك هذا يعني ابي اكسر حاجز الخوف. انا طبعا القفزات هذه والمظله والطيران هذه من الشغلات اللي انا احبها اهواها، بس طبعا ما يحصل لي فرصه، بس كنت اهوى الطيران. يعني انا احب الطيران، حتى ربعي في الطيران العمودي احيانا ادق عليهم عشان اطلع وياهم، فكنت اطير وياهم واشوف الطيران. انا كنت احب الطيران ولا زلت يعني. فانك انت تنزل في المظله او عندك سقوط حر، هاي شغلات اللي انا احبها. يعني حتى لو كان في سقوط حر كنت راح اجرب هذه التجربه، بس اللي شفته الهبوط بالمظله وانت نازل فوق الغيوم، فهذا اكيد شعور يعني انت طاير بالسماء، انت طاير فوق الغيم، فشعور اكيد جميل، وانا ابي احس بهذا الاحساس. فرغبتي في الشعور بهالاحساس هو اللي دفعني ان انا اروح، وقلت لا بكسر حاجز الخوف وباكل فوق. انا لو بيدي بعد حتى اتغدى فوق، بس حدي قلت يا معود اول مره واخاف شنو اتغدى، خلنا اخذ لي سنيكرز على الاقل واجرب. المهم وانا كنت خايف، مو مخايف لا، ويهي قام يقط الوان، بس يعني خلاص فيه انا الا نط نطيت وطلعت السنيكرز وكلت وقلت له تعالي بمسك الكاميرا انا بيسوقها، وقعدت هم اجرب قياده المظله وسالته قلت له ها شلون التدريب، لان انا ما بي كابتن هم ودي ان اتدرب عليها. فقال لي هني تقعد ويانا اسبوعين 20 يوم وان شاء الله تاخذ الليسن وتكون متدرب. قلت له كم قفزه؟ انا نسيت كم قفزه. قال لي يمكن يعني حروه الاسبوعين، قال لي بس تحديد الايام القفزات ما ادري، هذه تاخذ بعدها الليسن. فان شاء الله اذا صارت لي فرصه هم اتدرب واخذ الليسن ان شاء الله، ليش لا؟ فهذه تجربه يعني جميله. طبعا يعني تنصح احد؟ لا ما انصح، لان هذه اي غلطه فيها انت خذ قبرك وياك، الله بعيد عنكم الشر.
بعيد عنك الشر ان شاء الله. يعطيك العافيه، قواك الله. انا هني راح ابدي استقبل مشاركات الاخوان، نبدي من الاخوان اللي موجودين معنا فوق، وبعدها كذلك على ما يسالون ويستفسرون اخواننا اللي متواجدين معنا فوق. الاخوه اللي متواجدين تحت نذكركم المساله جدا بسيطه، بالزاويه على اليمين تحت راح تشوفون علامه ايد، ترفع ايدك بس اضغط عليها لطالما عندك سؤال، وعلى طول ان شاء الله راح نصعدك فوق، واول ما يجيلك الدور راح تقدر تسال سؤالك. الاخوه اللي فوق متواجدين معي، في احد حاب يوجه سؤال او استفسار؟
يعطيك العافية أبو فارس وأبو فتين، صراحة كان الجزء الأول من الحلقة جدا شيق، واستمتع صراحة وياك أبو فارس. الحين سؤالي أبو فارس، شلون أنت تخطط حق رحلتك؟ يعني أنت الحين إن شاء الله إذا عزمت تدخل دولة مثلا خلينا نقول أذربيجان، بعدين بتروح روسيا، شنو تجهيزاتك المسبقة؟ يعني هل تأخذ شهرين تجهز، تسأل السفارة، تسأل بالبرامج التواصل الاجتماعي، ترتب لها من أوراق من شيء؟ هل يعني أنت من هالنوع، ولا من نوع اللي توكل على الله على البركة؟ مثلا والله أخذ احتياطاتي بس كيتي مثلا جوازي والفيزا وعلى طول أروح. مشكور.
الله يحييك يا أبو عبد الله، هلا بالحبيب هلا بالغالي، وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة. طبعا انت الكابتن الكبير ونتعلم منك.
جزاك الله خير وياك
حبيب. بالنسبه للرحله طبعا لازم تجهز، ما يصير تروح على الله. يعني انت لازم تدرس خط سير الرحله. يعني انا قاعد اتكلم عن نفسي بما ان انت طبعا خبير، ما يصير انا اقول لك، لا انت قاعد تسالني عن نفسي. انا عن نفسي ادرس خط السير، اشوف الروت اللي انا باخذه، وكذلك تحط بلان بي وبلان جي بعد، وتحط لك دي وتدرس الخط اللي انت بتمشي فيه، ايش كثر المسافات بين مدينه ومدينه، اي مدينه متوقع انك تكون تعبان وتنام فيها. انت تعرف الرينج مالك، والله انا الرينج اسوق 4 ساعات، انسى بعد 4 ساعات شنو المدينه اللي بويك متوقع انك تنام فيها. هذه من اهداف الدراسه للخط، تدرس خط السير. فأنت بعد ما تدرس تشوف الدول اللي راح تعبر فيها، والله بعبر إيران، بعبر أذربيجان، بعبر جورجيا. زين إيران شنو تبي؟ والله تبي فيزا، خلاص تحط عندك باللستة أنك بتروح إيران طلع فيزا. والله أذربيجان تبي فيزا إلكترونية، تحط ببالك أنك أنت تطبع فيزا إلكترونية. والله جورجيا بدون فيزا، خلاص هذه جورجيا ما فيها تعب، راح أدش من الحدود. فهذه الخطوات لازم تدرسها. سيارتي شنو تحتاج؟ والله أحتاج فلتر، قايش، بلاكات، زيت، يعني شغلات الضرورية، سفايف، ممكن انقطع من شغلات محددة، أشيك على السبير، أشيك على والله صار لي طار راح أنام، أجهز على خيمتي، أجهز خيمتي، أجهز أغراضي. هذه الشغلات لازم تكون بعين الاعتبار. والله لازم أستخرج الكيتي عشان أستخدمها للسيارة. هذه الاستعدادات كلها لازم تسويها قبل القيام في أي رحلة، كل الرحلات هذه الاستعدادات لازم تسويها. عموما هذه كلها حسب السفارات، بس كلها تقدر تسويها بيوم واحد، وتنطر بعدها الرد من السفارات والفيز والشغلات والكيتي والباجي، كله يوم واحد يخلص. يبقى لك الروت، الروت هو أهم شيء. أنت وين رايح؟ لازم تعرف المدن اللي أنت رايح لها شنو فيها، هل فيها فنادق أو لا، هل الطريق صحراوي أو لا، هل المركبة اللي أنا بدش فيها الروت هذا تصلح أو لا؟ يعني أنا قبل أروح الطريق الأفرود، هذا الشارع كله أفرود مثلا، زين أنا هل الشارع كله أفرود يصير أروح أسافر في تويوتا كامري مثلا؟ لا، هذه لازم أحتاج أن أنتقل من سيارة صالون إلى جيب دفع رباعي عشان يتحمل التضاريس هذه. هل أقدر أسافر في سيكل مو مهيئ؟ هم لا، في سيكل بس بالشارع، وفي سيكل أدفنتشر لا، شارع وأفرود. هذه شغلات كلها لازم تكون بالحسبان وتدرسها بكل التفاصيل. أنا من ناحيتي أدرسها بكل التفاصيل قبل أقدم على الرحلة. الرحلات الغريبة، الحين أنا مثلا كنت بطلع إلى القطب الشمالي، يمكن أمور الفيز وهذا ما أخذت مني يومين. القطب الشمالي رحت إيران قالوا لي أوكي بنعطيك الفيزا، رحت روسيا قالوا لي اسمح لنا هالوقت احنا مسكرين تعال مرة ثانية. فأجلت أنا رحلة القطب الشمالي بسبب صعوبة الحصول على الفيز ودراسة خط السير مال الرحلة لليوم. يعني شوف الحين صار لي يمكن 6 أشهر وأنا أدرس خط سير الرحلة، لازم تستعد له، بس أنا عندي وقت طويل وقعدت أدرس الخط على راحتي. الحين حطيت لي خطة بديلة متاحة اللي هي تركيا. قلت أنا سيارتي موجودة في لبنان، الحين من لبنان بروح تركيا، هل أروح كذي عمياني؟ لا، أنا حاليا قاعد أدرس خط سير أبي أسوي من لبنان أرجع إلى تركيا عشان أكمل رحلاتي، لأن بالأساس بدش أوروبا، بس يوم صارت الكورونا كان أرجع لبنان على أساس أني أسوي لي رحلة ثانية أشوف فيها جنوب تركيا وبعدين أرجع مرة ثانية إلى اسطنبول. فالحين راح أسوي رحلة العودة أن أنا برجع من لبنان إلى اسطنبول. ودخلت شغلة طيبة من الرحلات الغريبة إن شاء الله إن شاء الله أوفق فيها، أنا قاعد أدرسها، ما راح تكون طبعا تركيا، راح تكون رحلة مميزة إن شاء الله، أنا ما راح أقول لك عنها الحين، خلها في وقتها. راح أسوي إن شاء الله شغلة مميزة أنا أبي أشوفها، وهم تكون شغلة يعني مو موجودة بالحسبة، يعني إن شاء الله يكون شيء مميز. أنا ما أبي أتكلم فيه لأن ما أدري هو راح يصير ولا لا، بس إن شاء الله المعطيات أني أقدر أسويها إن شاء الله. فالشهر الجاي من الآن راح نبدأ فيها.
وفارس اللي تابعك يعرف الوجهة، اللي تابعك عدل عدل يوميا، بس ما راح نقول حفاظا لحقوقك. أخوي دعصيم يعتقد عندك المايك.
أنا بس بفتين أتوقع سألت سؤال، وعلى فكرة يعني ترى أبو فارس صديق دائما معنا بالديوانية وكذي وهذا، لكن ما يمنع أسمع من الأخوان إذا عندهم سؤال وشيء يتفضلون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا أخوي أبو فارس، معك عبد الله النمة.
إيه والنعم فيك.
نبي نسأل شنو اللي ضايقك بالتخييم تركيا؟ شفناك بخيم واجد، نبي نعرف شنو اللي ضايقك بالتخييم، شنو الشغلات اللي ضايقتك في التخييم؟ يعطيك العافيه.
الله يعافيك اخوي عبد الله، بالعكس انا ما ضايقت بالتخييم، انا قاعد اقول لك يمكن احلى الليالي قضيتهم كنت مخيم. انا يمكن النقطه اللي ابي اوضحها ان التخييم لا يكون عباره عن يعني شغل مش حالك، انا هذا اللي اقصده. التخييم شيء حلو وجميل جدا، لكن مثلا ما يصير تخيم على تعب. مثلا وجهه نظري، يمكن الناس يختلفون معي، انا وجهه نظري انا ما اخيم لمجرد اني تعبان ابي اخيم، انا التخييم اشوفه استمتاع. فانا خيمت في تركيا، بالعكس احلى الليالي يوم خيمت، بس شنو؟ مستعد نفسيا ومستعد على المكان. يعني أنا لما أخيم ما يتدي أروح أنام محطة بنزين وأخيم محطة بنزين اسمي خيمت، هذا أنا ما أشوف استمتاع، أنا وجهة نظري. بالعكس عذبت نفسي وعذيت نفسي أكثر ما أنا استانست، بينما لو أكون في جبل ولا نهر وخيم ونام وقوم وآكل في هذه الأجواء، هني قمة الروعة والاستمتاع في هذه الأجواء. هذا أنا وجهة نظري بموضوع التخييم بس، ولا أنا ما عندي اعتراض على التخييم، بالعكس التخييم وايد حلو جميل.
في شغلات خطرة جتك أذتك؟ مصبنا.
إيه شوف، هذه طبعا واردة خاصة في الدول اللي يكون الوضع الأمني ضعيف، هذا شيء وارد، ناس تتطفل عليك، ناس تأذيك خاصة إذا كنت بروحك. هذا شيء وارد، أنا بس ما حاشني هذا الشيء الأمانة. يعني في تركيا، إيران، أذربيجان، جورجيا، لا ما حاشني. وأغلب الخطوط اللي أنا مشيت فيها أصلاً خطوط رحالة، وأصلاً كان فيه رحالة طول الطرقات هذه اللي كنت أمشي فيها، وما أعتبر نفسي مقطوع. يعني خط السفر في إيران وفي أذربيجان أصلاً كله خدمات وكله رحالة وخطوط سفر، فالحمد لله ما حاشني شيء مثل هذا.
على ما يشارك أحد من الإخوان، أبو فارس، سفرة إيران، التريبتك، الكارنيه دي باساج، اضطريت تدفع تأمين بالكويت ولا ما اضطريت؟
بلى اضطريت أدفع تأمين، واستغربت من التأمين. يعني إيران من الدول اللي تحط فيها تأمين 500 دينار، أنا ماني عارف ليش المبلغ كبير هذا. فأنا قلت له يعني أنت ليش تأخذ مني تأمين 500 دينار؟ قال لي عشان رايح إيران. زين شو المشكلة أن أنا رايح إيران؟ لا عشان يمكن تبيع السيارة. زين إذا ما بعتها في إيران يمكن أبيعها بلبنان، بلبنان ما تأخذ، ويمكن أبيعها بلبنان ما أبيعها في إيران. فما أدري ليش التأمين صراحة، بس اللي يبي يروح إيران لازم يدفع تأمين 500 دينار يسترد لما يرجع السيارة. أنا حتى رحت لهم لما جددت التريبتك، قلت له يبا تفضل هذا ختم دخول إيران ختم خروج إيران، عطني 500 دينار. قال لي لا لازم سيارة ترجع الكويت. قلت له أنت الحين خذيت 500 حق إيران، الحين إيران طلعت منها، جدد لي إياه بالتربتك العادي ورجع لي التأمين. لا والله قوانيننا لازم ترجع سيارة الكويت. شنو الأسباب شنو هذا أنا ما أدري صراحة، يعني هذا الموضوع ما أعرفه. بس اللي أعرفه انك بتروح ايران تحط تامين 500 دينار حق التربتك مسترجع طبعا.
يعطيك العافيه. الاخوه المتواجدين في احد عنده مشاركه او استفسار؟ نذكركم الاخوه اللي تحت علامه الايد اللي بالزاويه تحت على اليمين، بس تضغطون عليها تقدرون تصعدون فوق عندنا وتقدرون تشاركون في الاسئله. كذلك الاخوه اللي فوق اذا في احد عنده استفسار يتفضل. طيب عليكم. عليكم السلام.
يعطيك العافية أبو دعي، وارحب في كابتن أبو فارس. ما شاء الله يعني موسوعة الواحد يلجأ لها في حق الرحلات والسفرات، والله يعطيك العافية. أنا سؤالي يعني هو بالنسبة للياقة البدنية. اليوم إذا بسافر بالسيكل، هل أنا محتاج اليوم أهيئ نفسي كلياقة يكون في مستوى من اللياقة، ولا مجرد على قولت يقول دق سلف وسافر، ولا آخر شيء تشوف نفسك مرهق وما عندك اللياقة الكافية اللي تحتاجها في السفرات الطويلة؟ فهل الكابتن يهيئ نفسه كرياضيا قبل لا يسافر مثلا في أي سفرة؟ والناحية الثانية، السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة يعني هل محتاج اليوم أني أنا أسافر سواء بسيارة أو بسيكل، محتاج إلى خبرة يكون عندي ميكانيكيا لأي عطل حصل لا سمح الله؟ أهم الأمور الميكانيكية اللي يعني تنصح فيها أن أي دراجة ولا أي سائق سيارة مثلا أن يكون ملم فيها، ولا هي الأمور لا يعني مو محتاجة، مجرد يعني أن أنا ممكن أحصل مثلا أي وكالة أو أي جراج يوديني، ولا المفروض يكون ملم في أبسط الأمور؟ شنو هي أبسط الأمور هذه الميكانيكية؟ والأخيرا بالنسبة للطقس، الطقس الجو، هل خلال رحلاتك يعني واجهت طقس مثلا يكون خلاك اضطريت انك توقف او انك تغير وجهة يعني مسار اللي انت متخذه للطقس؟ وهل انت تبحث بالطقس قبل لا تسافر تروح اي مكان؟ ويعطيك العافية وقواك.
الله يعافيك خو جمال، يعطيك العافية ما قصرت. خوش أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للياقة البدنية، اللياقة البدنية طبعا مهمة جدا حق أي رحال، وبشكل عام مفيدة للصحة هذا بالشكل العام. وأي رحال لازم يحافظ على اللياقة البدنية، يشترك نادي، يمشي، يركض، يسوق جاري، هذا شيء ضروري للرحال. لياقتك البدنية تحتاجها حتى بالسفر العادي. تخيل أنت مو بعد رايح سفرة أدفنتشر، تخيل لو تسافر عادي انت مجرد اسمك سافرت معناته راح تمشي وايد. ليش الناس تكرم الجوتي الجديد يقولوا لهم لا تشترون جوتي جديد بالسفر؟ ليش يقولون هذه الكلمة؟ لان انت الحين تبي تسافر راح تمشي كثير وتبدأ في المشي الكثير في تكرم الجوتي الجديد راح تعورك ريلك. فهذا السفر العادي، فأنت رايح سفرة أدفنتشر لازم تكون مهيئ من ناحية اللياقة والرياضة تمارسها. أول شيء للصحة، ثاني شيء تفيدك حيل في رحلات الأدفنتشر. والله اليوم رايح جبل، اليوم رايح بحر، اليوم والله صارت لي الشغلة الفلانية، لازم من وسائل التحمل أن تكون لياقتك عالية. بالإضافة إلى أنك أنت رايح بسافر الدراجة، لا لازم لياقتك دبل. ترى لا سمح الله وقت الحادث اللي فيه لياقة إصابته أقل من اللي ما فيه لياقة. هذا اللي يدق سلف ويمشي وهو متروس لا سمح الله وقت الحادث، بعيد عنكم الشر، هذا ينصاب ويتعور. وممكن اللي لياقته عالية نوعا ما ممكن يمتص الصدمة لأن جسمه مرن ومهيئ للإصابات ومستعد، ممكن يتلقى الإصابة بشكل أخف. مو بس في حال السفر، ترى حتى الدراجة بالاستخدام اليومي العادي اللي يسوق الدراجة لازم أصلا تكون لياقته عالية. القيادة باستخدام الدراجة لازم لياقة الفرد تكون عالية، لأن اللياقة البدنية في الدراجة مهمة جدا. وأنا قلت لك الشيء مهم وقت الإصابة لا سمح الله، احنا كأكثر شيء نحاتي في الدراجات شنو؟ يعني الاهتمام بوسائل الحماية قدر الإمكان ضد الإصابة. أول شيء تحمي حياتك، ثاني شيء تحمي اللي هو جسمك وأنك تبتعد من أي مكروه لا سمح الله. أنا حتى شفت حادث حق واحد بالغاري أتابعه، دش تركيا قبل يومين ثلاثة من بلغاريا إلى اسطنبول، وصل اسطنبول وأنا قاعد أتابع رحلته. أول أمس صار له حادث أكشر، ما أدري شلون، الحين هو ما شرح لنا الحادث، بس دش هو والسيارة ويه بويه وهو هشم جامت السيارة بالطقة. بس ما شاء الله يعني قام قاعد يصور ويقول الفضل الأول أنه أنا جسمي يعني في لياقتي عالية، وكذلك وسائل الحماية من خوذة ولبس سيفتي اللي حماني من هالصدمة. يقول تخيلوا، كان وقتها قاعد يصور لابس شورت، يقول تخيلوا لو أنا كنت على هالصدمة وأنا مثلاً ما فيني لياقة ولابس هالشورت وهالفنيلة كان تكسر. صح كلامي يعني، فاللياقة مهمة حيل. وبالنسبة حق السؤال الثاني أعتقد عن الطقس، كان السؤال الثاني
يا عدل عدل
السؤال الثاني بالنسبة للطقس، طبعاً لازم تدرس خط السير، وخط السير من ضمنه الطقس الأجواء. يعني أنا يوم قبل أجل رحلة القطب الشمالي كنت حاط ببالي أني أروح بدراجة، إنزين أنا إذا وصلت شهر واحد في رأس السنة بالدراجة هل راح أقدر أعبر هذه الثلوج؟ طبعا لا، فلازم أختار التوقيت اللي بحيث أني أوصل بالدراجة ويكون هذا الثلج ذايب عشان أقدر ألقى الطريق قدامي أقدر أعبر فيه بالدراجة. فلازم تدرس أحوال الطقس عشان تجهز الملابس اللازمة، تجهز، هي تعتبر من ضمن دراسات خط السير أي فصل أنت ماشي. يعني مثلا بتروح أفريقيا، أفريقيا الجو عكس، الجو مختلف، لازم تدرس. أنا حتى مرة من المرات رحت جنوب أفريقيا بالطيارة وما درست لا الجو ولا الأجواء ولا أدري شنو بجنوب أفريقيا. تخيل أنا لابس صيفي نزلت مطار جوهانسبرغ ولا الناس بوالطوا للبوت قاعد طالع شفيهم هذيل شلبس هذا، وأنا نص شم وشورت جاي بعز الصيف شهر ستة. أثاني هناك عكس، دشيت مطقطق من البرد، دشيت من المطار على طول جاكيت ومت من البرد. هذا شنو؟ نتيجة عدم دراسة الأحوال الجوية. فلازم قبل أي خط سير أنك تدرس الخط اللي أنت ماشي فيه وتعرف الأحوال الجوية مناسبة أو لا، خاصة الثلوج. الثلوج تسبب أحيانا إغلاق للطرق، إغلاق للمدن، هذه جدا صعبة سواء سيارة أو سيكل. وبعد في كان في شغله ثالثه ما يخالف نسيتها
اخوي جمال، بس اتذكر بالسؤال
الثاني. عفوا عفوا كابتن، بالنسبه بخصوص يعني الخبره الميكانيكيه، هل محتاج انا اليوم يكون عندي خبره ميكانيكيه يعني، او اهم الامور اللي يحتاجها اي دراج في الامور الميكانيكيه هذه؟ وسلامتك.
اي الامور الميكانيكيه سواء بالحق المركبه لازم تتدرب عليها، يعني مركبتك الخاصه اللي انت وثقت فيها وعزمت انك تسافر عليها، هذه المركبه لازم تدرسها من البرغي للبرغي، لازم تدرسها من الدعامية للدعامية، وجهز قطع غيارها من الدعامية للدعامية علشان أي شيء تحتاجه تقدر تسويه. وكذلك الأمور الميكانيكية مهمة، الدراجة أكثر منها بالسيارة، السيارة قول نوعا ما وايد قراجات فيه، والشغل مالها مشهور ومعروف اللي هو تبديل الزيت، تبديل التاير، تبديل السفاي، هذا مشهور في أغلب دول العالم. السيكل لا أكثر، يعني مثلا أنا دربت نفسي على تبديل الزيت السيكل، أنا ما بدلت بس دربت نفسي أني أبدل زيت السيكل، أسوي رقعة، أتيك على الزيوت، أتيك على الشغلات الكثيرة. في شغلة ما عرفتها بالجي أس، ما عرف أبدل التاير، مع أني أنا أروح البنشرتي أبدل، بس أنا رحلتي الجاية كلها يعني محطات قدامي، فما حاتي قلت أحطها بسطحة وأروح المحطة أبدل التاير إذا حاشتني هالمشكلة. بس أنا بي اليوم اللي لازم قبل أطلع في خط، أنا يعني عندي خط رحلة ثاني، هذاك لا راح يختلف ويكون غامض، لا أبي تاير وأبي دورة أتعلم شون أبدل التاير، شون أطلع تاير الجي أس وأبدل التاير. هذه أشياء من المهمة طبعا، لازم تتعلم الأمور الميكانيكية في المركبة اللي أنت تستخدمها. وأنا قلت لك درست هذه الشغلات، بقى أني أخذ دورة في تبديل التاير بس ما اهتميت لأن رحلتي الجاية كلها محطات، بس في رحله بعدها هذه لا ابي ادش دوره واتعلم شلون ابدل التاير واحط تاير ثاني بروحي، يعني بدون ما اشوف محطه او شيء، بروحي اقعد مثلا شارع وبر او شيء اني انا ابدل هذا التاير. يعني شغلات هذه مهمه طبعا، هذه شغلات الميكانيكيه لازم واحد يتعلم عليها، تخدمه تفيده حيل في الاماكن الصعبه، لا سمح الله يعني ممكن انت تنقطع في مكان اكشر، يعني ترى إذا انقطعت في مكان ما في مارة أو طرق مثلا صار الليل وخلاص خفوا الناس وخفوا السيارات، منو بيساعدك؟ خاصة في الدول الغير يعني مأهولة تكون، منو بيساعدك إذا ما تساعد نفسك وتكون فاهم حق المركبة اللي عندك؟ هذه مشكلة. وسلامتك إن شاء الله يوفينا.
مشكور كابتن، ما قصرت، أحسن.
أعتقد واحد من الأخوة اللي تحت رفع إيده، في حياك عبد الله.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والكرامة.
يطول لي عمرك، بغيت أسأل إذا الإنسان أو واحد من كثر ما يشوف رحلاتكم وده يسوي مثلكم لكن كان من الناس المبتدئين، من وين تنصحونه يبتدي كرحلات؟ يعني المشكلة إن أنا يعني قبل حلقة أمس واليوم كل ما أشوف المصاعب اللي تواجهكم أقول الله يعينكم والله، يعني قلوبكم وسيعة، صدوركم وسيعة وتتجاوزون المصاعب، بس اللي مثل خلينا نقول أول مرة أو مبتدئ في الموضوع هذا، وين تنصحونه بأقل المشاكل ويستمتع نوعا ما؟ وشكرا.
إيه الله يحفظك. شوف هو قلت لك هو شغف، هذا الشيء شغف، ترى إذا فيك هذا الشغف هذه الأمور بالنسبة لك ما راح تكون مصاعب. وكل واحد قياسه، إحنا ككويتيين قياسنا كلنا الخليج، أي واحد يبي يجرب نفسه الخليج، عندك السعودية، الإمارات، عمان، هذه كلها الحمد لله إحنا كلنا وطن واحد، بلد واحد، أي مكان تروح في دول الخليج كأنه بلدك عادي. فهذه دول الخليج هي المحطة اللي تقيسيها نفسك. أنا يمكن أول كلامي قلت السيكل، أنا عمري ما جربت نفسي أن أسافر بسيكل، فوين أجرب؟ أجرب مثلا أروح في سيبيريا؟ لا، أروح أجرب مثلا رحت الإمارات، طلعت إلى الإمارات أشوف أنا أقدر كم كيلو أقطع، أتحمل هل أنا فيني شدة أو ما أتحمل. فأنا أنصح حق كل مبتدئ يبي يعرف قياساته، يبي يقيس نفسه، يتشيك على نفسه، عنده الخليج، يطلع الخليج ويروح. ويتمتع، كل شيء متوفر من محطات من استراحات، الحمد لله بالخليج كل شيء موجود، يقدر واحد يقيس نفسه ويشوف نفسه في الرحلات. إلا طبعا أبو عبد الله، أبو عبد الله غير، أبو عبد الله يركب من هنا يروح النرويج ما عنده من أول شيء.
الله يسلمك يا أبو فارس.
جواك الله أبو فارس ويعطيك العافية. الأخوة إذا في أحد عنده استفسار، لأن شارفنا على انتهاء وقت الحلقة.
السلام عليكم
جاسم. أخوي محمد تفضل، وبعد أخوي جاسم.
أعتذرك أخوي جاسم، يعطيك العافية جميعا. أبو فارس يعطيك العافية، بما أنك قاعد تترحل مو بس على السيكل حتى بالسيارة، في أسلوب تعامل معين قاعد يتعاملون بالنسبة إذا كان سيارة ولا سيكل، ولا أن التعامل واحد بكل الأحوال أغلب الدول؟ أنا قاعد أتكلم، أدري أنه مو الكل تعاملهم سواسية، فالوضع مالهم بشكل عام. يعطيك العافية.
الله يعافيك أبو جاسم. لا لازم تستعد للأسوأ، التعامل مو واحد، في ناس نقاط. يعني أنا يوم دشيت أذربيجان كانت المعاملة سيئة، كانوا شديدين، ما أقدر أقول لك سيئة، لا قاعدين يطبقون علي القانون بحذافير أو شديدين، ونزل أقراضك كلهم وفسخ سيارتك من كل شيء، وعزك الله دخلوا الكلب بالسيارة، كانوا شديدين كأني أنا بابلو سكوبار، شديد الوضع تعاملوا معي. فلا ما تحط ببالك إن شيء سهل، لا خلك حريص وحذر، أوراقك كاملة، شغلك كامل، امشي بالسيف سايد. انا ما اتكلم عادي، تبي تفتش؟ قال لي انا بفتش بسوي، قلت له تفضل فتش خلص ونادني اذا خلصت. عقب ما خلص وهذا اي سامحنا، قلت له تفضل ما في مشكله حقك. بينما رحت نقطه ثانيه في نفس الدوله، نقطه ثانيه في نفس الدوله، عبرت بكل سلاسه بكل هدوء بكل طمانينه وراحت بال، حتى بس كذي طلب الجام بعينه، قال لي توكل على الله. فشوف مع أن نفس الدولة، لكن أنت تهيئ نفسك في النقاط الحدودية حق أسوأ الاحتمالات. أنك تحط ببالك تمشي بسهالة، لا ما تمشي بسهالة. يمكن أنا قاعد أسولف مع أنور الجويسري يوم راح العراق، يقول أنا قاعد 7 ساعات بالحدود. 7 ساعات يا جماعة مو فترة قصيرة وأنت مسافر، 7 ساعات هاي تهد حيلك، يخلص الباور اللي فيك، يمكن تطلع بس من الحدود تنام من التعب. فالحدود لا صعبة، فلازم بالك مهيئ. أنا أصلاً حاط في بالي، أنا ليش قلت لك يوم توا قاعد نسولف عن حدود يوم قوار الطوشة، أنا حاط ببالي أصلاً تصير لي مشكلة أنام بالحدود ما عندي مشكلة. فهذه استعداد نفسي، مو أنه لازم أنام، لا، أنه تكون نفسياً مهيئ للأسوأ، أسوأ الاحتمالات، أسوأ الأشياء. الرحلة الأخيرة والله بروح بطلع من تركيا أروح لبنان، أنا يمكن ما أروح لبنان، ويمكن أتعلق، ويمكن أدش لبنان يكون ما في طيران وصار في انفجار، يمكن ما في كهرباء. حط ببالك أسوأ الاحتمالات بس، وإذا حطيت ببالك أسوأ شيء، فإذا صار معك شيء بسيط تقول لا سهالة، عبرنا بهدوء والأمور كانت سهلة، لأنك أنت حاط أسوأ الاحتمالات وعبرت احتمالات يعني أو صعوبات خفيفة فشفتها أنت سهلة. وبس هذه اللي أقدر أقوله.
أخوي جاسم تفضل.
يدوم فضلكم، يعطيكم العافية جميعا، أخوكم الصغير جاسم المحمين. ويعطيك العافية أخوي بفارس. أخوي بفارس، مجرد سؤال، وقت السفر طبعا السيارة راح تشتغل بالساعات وراح تمر على جميع تضاريس، زين هل يحتاج مثلا واحد إذا بيروح بس يعني بيسافر بالسيارة مثلا يحتاج إنه مثلا يهيئ السيارة، بمعنى مثلا يجهز السيارة أكثر وأكثر الأفرودينج مثلا، ما راح تواجه هناك مثلا شوارع مكسرة، صعدات، نزلات، الأمور هذه؟ فأتمنى أنك تفيدنا ومشكورين.
شوف سؤال حلو، تجهيز السيارة، طبعا تجهيز السيارة لازم تكون سيارة مهيئة تثق فيها وتعرف انها تعبرك او لا، وتعرف الوجهة اللي بتستخدمها فيها. انا مثلا سيارتي اللي انا اخترتها، انا مو شاريها للسفر اصلا، انا شريتها للبيت، استخدمتها 5 سنوات يا اخي، شفتها سيارة تكد وتدق وتتحمل، قلت عزمت اني اسافر عليها شوف بعد استخدامها 5 سنوات، قلت لا هذه راح تأدي معاي وانا مرتاح، بس اقول لك اروح فيها اماكن صعبه غرازات وكذي لا اخاف منها، ما راح يكون عندي بروت يوم من الايام اني ادش افرود ثقيل، ممكن افرود خفيف اي بس ثقيل لا، هذه السياره مو مهيئه ادش افرود خفيف. لكن انا ما انصح انك تدش فل افرود في سفر، راح تتعب. دول العالم الحين اغلبها مأهول، واغلب دول العالم فيها طرقات وشوارع، يعني فيها شوارع ممهده. سياره الافرود هذه ترى يا جماعه بالخطوط متعبه، التواير الكبيره فيها ونه وفيها ازعاج في الخطوط، انت احيانا بالخطوط تبي سرعات اكثر من انها يكون افرود. حالات السياره بالسفر العالمي، انا ما اتكلم عن دوله محدده، السفر العالمي تكون السيارة 75% طريق، 25% فيها تجهيزات الأفرود. لأن أنت حتى لو بتدش أفرود، إيش كثر بتدش أفرود؟ بتدش مثلا ربع ساعة، نص ساعة طريق، وبعدين بتخيم في مكان وترجع، بس هذا أقصى ما يمكن تسويه. أنت ما راح يكون سفرك كله أفرود. ونفس ما قلت لك أغلب دول العالم، إن رحت أوروبا كلها ممهدة بطرقات، إن رحت آسيا ممهدة بطرقات، الخليج عندك حتى أمريكا الجنوبية فيها طرقات، فحتى الأفرود اللي فيها خفيف ما هو ثقيل، يمكن الأفرود عندنا بالخليج أقوى. فعشان كذي أقول لك أنا السيارة حق السفر العالمي أنا ما أنصح الأفرود، لأنه راح يكون متعب أكثر من ما هو يكون سهل. وبعدها لا تنسى النقاط الحدودية، نفس ما قلت لك تمر في واحد يقول لك فسخ السيارة، والله هذه السيارة ما تدش، هذه السيارة ملفتة للأنظار. دائما يعني في الدول المقطوعة لا تكون سيارتك ملفتة للأنظار، دش مع المجموعة على قولتهم، ضيع بينهم وتطلع منها سالم. تجهيز السيارة يعني على حسب الوجهة، والله أنا أقول لك بروح رالي، إيه أجهز سياراتي تجهيزات الرالي المطلوبة، أنا بسافر سفرة عالمية لا، أول شيء أفكر فيه وسائل الراحة في السيارة، أبي سيارة تريحني من حيث الاقتصاد بالبنزين، تفويلتها ممشاها بالخط، كشنات مريحة فيها سعة تشيل أغراضي أحط أغراضي بترتيب، هذا أهم شيء أركز عليه. ما يصير أنا أركز على التواير وأركز على شغلات أفرود أكثر من الخدمات اللي أنا أحتاجها بشكل يومي اللي هي الراحة والسرعات والعزم وقوة الماكينة، هذا أولى بعدين أختار الأفرود. بس أنا لما طلعت بسيارات الأفرود بالسفر، أنا كتجربة شخصية أنا ما ارتحت بالسيارات الأفرود بالسفر، سيارات الأفرود بالسفر بالنسبة لي متعبة حيل، ما تأدي الغرض بالنسبة لي طريقتي أو اللي أنا أحتاجه. أطلع بالأفرود حق الأماكن المخصصة أفرود، والله أنا رايح بدش طعوس، بدش أفرود المكان الفلاني الجبل الفلاني، إيه هذا غير. أما رحلة عالمية لا والله ما أنصح، أو أنا شخصياً يعني ما أحب، يمكن في ناس لا تبي كذي. والله يحفظك إن شاء الله،
يعطيك العافية،
مساك الله خير جميعاً. فارس عندي سؤال، أنا تقريباً يمكن ثمانية قاعد أتابعك بس مو داشين كلاب هاوس، قاعد أتابعك شبكة التلفزيون. ربع سألوني سؤال يبي أعرفوا شنو موضوع جراندايزر، وشنو موضوع قبل كل رحلة تحط دوك فليت وجراندايزر كوجاك، فربع داخل يتابعوني ويعرفون هالسؤال هذا بأي طبعا رحلات من رحلات نسمع منك.
هذا شوف موضوع جراندايزر، طبعا أنا طبعا كلنا اللي من جيلي كلنا تابعنا جراندايزر من ما شافه، حتى أبو عواص أنت متابع أكثر مني. فهذا كنا نتابعه المسلسل، هذا في المسلسل كرتوني جراندايزر، حلقاته حلوه واحنا صغار يعني كنا نستمتع في هذه الاشياء، يعني كرتون عالمي الكل يعرفه. وحبيت الفكره مالته، انت الحين انا بلف في العالم وبروح دول العالم حول الكوكب، وانا احب الخرائط واحب الجغرافيا واحب التاريخ، يعني لو تلاحظ انا في رحلاتي اركز على التاريخ واركز على الجغرافيا واركز على الشغلات هذه. فجراندايزر اغلب حلقاته كلها يعبر الفضاء، يحارب في كواكب أخرى، يروح شمال الأرض وجنوب الأرض بجراندايزر. فهذه الشخصية يعني الكرتونية عجبتني، قلت خلاص يبقى أنا بجراندايزر عشان أنطلق، لأن شنو كله يقول لك جراندايزر انطلق، وإحنا يا أخوك لا بننطلق، ما تسمعنا بالجروب. فحطيت هذا الاسم. وبعدين في شخصيات بالمسلسل ممكن أركب عليه الشخصيات الأخرى، وحلو تحط لك يعني دافع جانبي أو شيء جانبي يرمز، يعني شوف أنا يوم حطيته أنت الحين ذكرت الموضوع السؤال هذا، والإخوان ذكروا السؤال ليش، لأنه صار في طابع، فهذا الطابع من الشغلات المعنوية اللي تساهم معنويا في قيامك في هذه الرحلات. فلما يحط لك جراندايزر انطلق أو رايح الكوكب أو، وغالبا لو تلاحظ حلقاته ومسلسل جراندايزر كله يتحدث عن الرحلات والانطلاقات، وإنه شون يتجاوز الصعاب وشون يعبر إلى شمال الأرض وجنوب الأرض وصور الكواكب. ف استوحيت هذه الفكرة وعجبتني وسميت الدراجة جراندايزر، اسم يعني مناسب وعاجبني، ومن سميته للحين ما حققنا فيه الانطلاق. ناطرين كل شوية مأجلين، كل شوية مأجلين، بس إن شاء الله التأجيل هذا تأجيل الأخير بإذن الله. إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بتمناك كل توفيق. الأمانة يعني أنا عيسى عاشور شاتي فيه مجروحة، هو وإخوانه يعني ناس مميزين، سواء هو ولا سالم ولا محمد، كل واحد له مجاله. بس أنا أشوف بالشخص هذا أشوف إنه راح يكون رحال كبير بالمستقبل، لأن أفكاره أفكار رحالية، يعني الناس بتكتشف. وأنا يعني مو مجاملة الشيء هذا، لا أقولها أنا من نظرة بالإنسان هذا مستقبلية إن شاء الله، والله يوفقه إن شاء الله.
أجمعين أجمعين يا أبو عزيز، ما قصرت، الله يحفظك، ومنك نتعلم، منك نتعلم يا الغالي.
إحنا اليوم أبو فارس أتوقع يعني ما وفينا بوعدنا، إحنا الوعد هو ساعة ولكن طولنا شوي فوق الساعة. فينا نسألك سؤال أخير أبو فارس؟
إيه تفضل يا الغالي، خدمتك.
لا تفضل أبو فارس، إحنا لاحظنا ما شاء الله عليك أن أنت حالياً عندك بزنس خاص بك وكذلك تحب السفر. اليوم الشباب اللي توهم بلشوا البزنس مالهم الخاص الصغير أو الكبير، ممتاز، دائماً يتعذرون يقولون والله أنا عندي بزنس ما أقدر أسافر، بس بخاطري أسافر. شنو تنصحهم كونك عندك بزنس وقاعد تسافر؟ فهل أنت قاعد تشتغل أثناء السفر ولا لا؟ ونصيحتك لهم، يعطيك العافية.
والله أنا أنصح الجميع يسافر، يعني لازم الإنسان يغير من نفسه، يعني قلت لك أنا السفر غذاء للروح، السفر يسوي تغيير في جسم الإنسان وتفكيره وعقله، يعني يخلي له راحة نفسية. أصلا القانون العالمي اللي يشتغل مثلا معدل 8 ساعات باليوم كذا أسبوع في السنة لازم ياخذ 30 يوم راحة. شوف هذا قانون عالمي ما حطوه عبط، لا منظمة الصحة العالمية ولا القوانين اللي في الدول حطتها عبط، هذا جاي نتيجة دراسات. الإنسان كل سنة على أقل تقدير مرة واحدة 30 يوم لازم يغير مكانه، يطلع سفر إلى دولة أخرى إلى اكتشاف جديد، هم يثري معلوماته وهم ينسى الهموم اللي كانت عنده. كل إنسان مهموم، فالسفر يسوي له مثل رفرش للعقل، يرجع يعني لاحظ إذا أنت رديت لمقر سكنك من بعد سفر شنو شعورك، كل شيء تشوفه فرش، كل شيء تشوفه جديد. ليش؟ لأن الطاقات السلبية طلعت منك في السفر واكتسبت طاقات إيجابية، معلومات جديدة، شغلات ما شافتها عينك، فتيجي وانت بكامل حيويتك. فأنا أنصح الجميع يسافر، واللي يشتغل بدون ما يعطي نفسه إجازة ويسافر هذا غلطان، وحارب نفسه من نعمة كبيرة الله منحها له، والله يقول للناس إن هذه الأرض واسعة، إيش فيك قاعد مكانك، روح شوف اكتشف تعلم تعرف على الشعوب وعلى المدن والدول. فاللي ما يسوي رحلة أو يطلع هذا خسران خسارة كبيرة. وأنا أنصح الجميع طبعا يترحلون ويسافرون ويتعلمون على الأقل مرة واحدة بالسنة.
الجزء الأخير من السؤال بفارس هو كان هل مرات تضطر انك تشتغل اثناء سفرك، يكون معك اللابتوب، تخلص ايميلات، تخلص الشغل اللي بالكويت، ولا ما تتطرق له نهائيا؟
والله انا اكون واضح وياك، بلى انا اثناء السفر اشتغل. انا قاعد احاول يعني من فتره استغل التكنولوجيا اني انا احول كل اعمالي عن طريق يعني التكنولوجيا، احول اخلص شغلي الكترونيا. انا يمكن سولفت معك اني قاعد اهيئ نفسي 20 سنه حق هاللحظه، ومن ضمن التهيئ ان انا اخلي اموري كلها احاول احلها اونلاين. والله احط لي مندوب، احط لي حسابات محدده، والله الحساب تعال انت بندفع ايجارات، انت بندفع هني معاشات، كل شيء اخليه اونلاين، استخدم الوسائل المتاحه امامي. والله هذه الاعمال احتاج فيها المندوب، تعال انت انا بعطيك الوكاله اسوي. فانا اقول لك اسافر وانا مرتاح لان قاعد احل اموري اونلاين، استخدم الواتساب احل اموري شغلاتي. يا اخي انا حتى بيتي اديره اونلاين. ها ايش ناقصكم؟ ايش تبون؟ واتساب ناقصنا كذي، يلا حواله، يلا. يعني هذه الشغلات كلها انا قاعد استخدم فيها التكنولوجيا. اشتغل ايه؟ قاعد اشتغل بالاونلاين حتى وانا مسافر. في شغلات ما تقدر تحلها اذا ما تسوي كذي، اذا تسافر وتهد شغلك وراك صعبه. في اذا ما تقدر خلاص لا حول ولا قوه، لازم تقعد ما تسافر، تحل الموضوع اللي بيدك بعدين تسافر. لكن قاعد اسخر التكنولوجيا في خدمتي، اخلي كل شغلي ينحل اونلاين، والحمد لله يعني تقريبا 90% توفقت في هالشيء.
الله يوفقك وين ما كنت وين ما تروح، والله يسهل عليك دربك ان شاء الله في رحلتك الجايه، وبانتظار الاعلان الرسمي عنها ان شاء الله. كلنا متحمسين حقها، ونتمنى ان ما تاخر رحلتك، نتمنى باقرب وقت تعلن عنها، لان كل اهالينا امانه ناطرينها، كلهم فعلا قاعدين يسافرون معاك، يبطلون التلفزيون، يبطلون اللابتوب، يبطلون تليفوناتهم، يسافرون معاك. فيعطيك الف عافيه على جهدك هذا، شكرا لك على تحملك لنا بالساعه ساعه وربع هذه اللي دردشنا فيها وسولفنا معاك فيها. شكرا على حضورك، شكرا على طولة بالك، يعطيك العافية كابتن عيسى، وصحون على ألف خير.
حبيب الله يحفظك، مشكور أخوي عبد الله، ما قصرت على الاستضافة والكلام الطيب، وإن شاء الله ما نتأخر، احنا ناطرين التطعيم الثاني. أنا خذيت التطعيم الأول، لولا التطعيم كان أنا ماشي، لكن التطعيم هو مأخرني، وأنا مستعد لرحلة إن شاء الله شهر من الآن. أنا مرتب أموري، راح أعلن عليها قبلها تقريبا أسبوع إن شاء الله أعلن عنها، بس من الآن شهر راح نبدأ في رحلتنا بالسيارة من لبنان إلى وجهتنا الجديدة اللي إن شاء الله تتحقق وتكون مميزة جدا بإذن الله. أنا وعدكم إن شاء الله أنها تكون مميزة، من بعد شهر إن شاء الله نبدأ فيها بإذن الله. وشاكر لك يا الغالي، وشاكر كل الموجودين والحضور وأسئلتهم اللي استفدنا منها إحنا كذلك.
يعطيك العافية.